بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى الموسوم بمعالم التنزيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأحزاب قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء: يعني إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم. وقال ابن زيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما قضى فيهم، كما أنت أولى بعبدك فيما قضيت عليه. وقيل هو أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الجهاد فيقول قوم: نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتنا، فنزلت الآية. قال أخبرنا عبد الواحد المليح.
كل هذه المعاني تدخل في هذا اللفظ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، أي من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته عليهم. فإن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ليست كطاعتهم لبعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته ولا تجوز مخالفته. وأيضا قول: إذا دعاهم النبي ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي أولى بهم من طاعتهم أنفسهم. وأيضا النبي أولى من أنفسهم فيما قضى فيهم، وأيضا هو أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه. كل هذه معاني صحيحة. نعم.
ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصابته، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. قوله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، وفي حرف أبي وأزواجه وأمهاتهم، وهو أب لهم، وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولا يقال لبناتهن هن أخوات المؤمنين، ولا لإخوانهن وأخواتهن هم أخوال المؤمنين وخالاتهن. قال الشافعي: تزوج الزبير.
فهنا قوله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فالمعنى أنهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة أي أنهن لهن من الحق العظيم، وكأنهن أمهات لنا في الحرمة وفي تحريم نكاحهن أيضا، لأن الله عز وجل حرم هذا: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. لا في المحرمية بمعنى النظر، فلا يجوز النظر إليهن من غير ولا يجوز لهن كشف الحجاب أمام أحد من الأمة إلا إذا كانوا من المحارم، وكذلك المصافحة فلا يجوز مصافحتهن. سائر الأحكام المعروفة بين المرأة وبين الرجل الأجنبي هي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، سوى أن الله عز وجل حرم عليهن النكاح والزواج من أحد من الأمة. فإذا هذا في المحرمية في الحرمة لا في المحرمية. قوله هنا: ولا يقال بناتهن هن أخوات المؤمنين، ولا لإخوانهن ولا أخواتهن هم أخوال المؤمنين وخالته، مع أن بعض أهل السنة نص مثلا في مثل معاوية فقال معاوية خال المؤمنين، فهل هذا مخالف هذا الكلام أو على أي شيء يحمل؟ نعم.
نحن على تعظيم حق من رفع لقدر معاوية وحق له بيان فضل،
لكن هو قال هنا و نفى أن يكون إخوانه هنا وأخوتهن أخوال.
هذا ليس هذا على العموم، يعني يكون هذا عام في الجميع.
نعم. نعم. يبقى هذا إشارة خاصة إلى بيان منزلة معاوية رضي الله عنه، لا أن معاوية يلقب دائما بهذا ولا غيره من الإخوة والأخوات، إنما يقال أم المؤمن عائشة، لكن ما يقال خال المؤمن معاوية، هذا خال المؤمن دائما. إنما التنبيه هنا على عظيم مكانته وعظيم حرمته، وأنه خال المؤمنين بمعنى أنه أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا أمرا طارئا لعلة هنا. نعم.
قال الشافعي رحمه الله،
لكن عند الإطلاق العام لا يطلق إلا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أمهات المؤمنين، أما أخوال أو كذا لا. نعم.
قال الشافعي رحمه الله، تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وهي أخت أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم يقل هي خالة المؤمنين.
نعم.
واختلفوا في أنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات، قيل كن أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعا، وقيل كن أمهات المؤمنين دون النساء. روى الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها يا أمه، فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم، فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن. قوله عز وجل،
هذا إذا صح، والذي يظهر أنه كما قلنا إذا كان هذا في الحرمة والمنزلة والمكانة أنهن أمهات فلا يعم الرجال والنساء. نعم. فقوله تعالى وزوجهن أمهاتهم هذا عام، أي للمؤمنين والمؤمنات. نعم.
قوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الميراث. قال قتادة كان المسلمون يتوارثون بالهجرة. قال الكلبي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس فكان يؤاخي بين رجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته.
هذا كان أولا. نعم.
حتى نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكم الله من المؤمنين الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، والمهاجرين يعني ذوي القرابات، بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان والهجرة، فنسخت هذه الآية المورثة بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة.
نعم. هذا كان أولا، ثم نسخ ذلك بآيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما نزلت الفرائض نسخ الميراث بالقرابة والمؤاخاة والهجرة وغير ذلك، وهذه من أدلة الجمهور في أن من له مال وليس له ورثة يرثونه من أصحاب الفروض والعصبات، فإنما لو يتورثه أولو الأرحام بحسب من يدلون بهم إلى الميت، والقول الآخر أنه يرجع إلى بيت المال ولا يرثه أولو الأرحام، ولكن قول الجمهور هو الراجح هنا. قال تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المعاقدين، لذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه. وقال يعني مجاهد،
يعني يبقى المعروف من الوصية والهدية وغير ذلك من هذه الأمور العامة، أما كميراث فإنه لا يرث الرجل إلا ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه. نعم. نعم. ما هي في الميراث، فيها في المواريث، فنسخت في المواريث في أولي الأرحام وبآية المواريث، يعني أن القسمة إنما تكون على حسب ما قسم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال مجاهد أراد بالمعروف النصرة وحفظ الروح الحرمة لحق الإيمان والهجرة. وقيل أراد بالآية إثبات الميراث بالإيمان والهجرة، يعني وأولو الأرحام من المؤمنين وجرين بعضهم أولى ببعض، أي لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي إلا أن توصوا لذوي قرابتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة، وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة.
نعم وهذا بعيد. نعم.
قال كان ذلك في الكتاب
ذكر هذه الأقوال. نعم اقرأ الحاشية.
قال ذكر هذه الأقوال الطبري ثم قال مرجحا، وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال معنى ذلك إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخ بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا معروفا من الوصية لهم والنصرة والعقل عنهم وما أشبه ذلك.
والعقل عنهم يعني الدية، يعني العقل يعني الدية. نعم.
لأن كل ذلك من المعروف الذي حث الله عليه عباده، وإنما اخترت هذا القول وقلت هو أولى بالصواب من قيل من قال عنا بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك، لأن القريب من المشرك وإن كان ذا نسب فليس بالمولى، وذلك لأن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم وليا بقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وغير جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء ثم يصفهم جل ثناؤه بأنهم هم أولياء.
الحقيقة هذا معنى دقيق جدا من الآية استنبطه الطبري رحمه الله تعالى، وهو أن الله عز وجل قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف، إلى أوليائكم يعني من المهاجرين ومن ذوي القربى من المؤمنين لا من المشركين، لأن المشرك ليس وليا لي. نعم أنا أصله وأنا أحسن إليه إن كان قريبا مشركا يرجى إسلامه وليس بيني وبينه حرب فهذا لا بأس به، لكن لا يسمى وليا، لا يسمى وليا، إنما الولي هو المؤمن، لأن الله عز وجل قال لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عليهم، فكيف يكون وليا وقد نهى الله عز وجل عن مولاة هؤلاء. لكن الإحسان العام هذا لا يمنع، كما جاء في السنة أن أسماء رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت وهي راغبة وكانت مشركة أفأصلها، فقال صلى الله عليه وسلم أصليها. فالصلة والإحسان والمعروف هذا شيء، لكن إطلاق الولي على المشرك هذا شيء آخر، هذا استنباط طيب. وعليه فإن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في المواريث على حسب ما قضى الله عز وجل في كتابه، وأما التوارث الذي كان بموجب الهجرة والإيمان والمؤاخاة أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهذه نسخت بآيات المواريث، وبقي المعروف والإحسان قائما بين المؤمنين. نعم.
قال تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. وقال القرظي في التوراة قوله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قوله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم على الوفاء بما حملوا وأن يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا. قال مقاتل أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعو إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا وينصحوا لقومهم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم خص هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لما أخبرنا أحمد بن إبراهيم وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. قال قتادة وذلك قول الله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فبدأ به صلى الله عليه وسلم قبلهم،
يعني حسن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. يقول أخرج الطبري وعزاوي بن كثير في تفسير ابن أبي حاتم وقال سعيد بن بشير في ضعف قد رأى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وهو أشبه ورأى بعضهم عن قتادة موقوفا والله أعلم، لكن هذا المعنى ظاهره البطلان. كنت أول نبيين في الخلق، ما معنى أول نبيين في الخلق؟ يعني تقديرا لا واقعا، لكن هذا ما أظن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول نبي في الخلق، ليس أول نبيين في الخلق، لكن الأثر الآخر أنه كان نبيا وآدم من جد في ظنته، هذا في التقدير. أنما هنا النبي يقول كنت أول نبي في الخلق وآخرهم في البعث. يقول هذا أخبرنا أحمد بن مريم. لكن في مخرج هذا في كتب يعني معتمدة، وذكروا عن الطبري فقط، لكن شوفوا تخريجه يعني. نعم. لكن ولو حتى لو مرسلا او موقوفا، عايزين اللفظ نفسه، هل في كتب معتمدة كتب الحديث هذا ورد غير تخريج الطبري؟ شوفوا. نعم نعم.
قال واخذنا منهم ميثاقا غليظا عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا. يسأل الصادقين عن صدقهم، يقول أخذنا ميثاقهم لكي نسأل الصادقين عن صدقهم، يعني النبيين، عن تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم مع علمه أنهم صادقون. تبكيت من أرسلوا إليهم.
فلسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين. فالسؤال يحصل للرسل ويحصل للمرسل إليهم يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين؟ فالرسل تسأل عن البلاغ، والأمم تسأل عن الاتباع لهذا البلاغ، كما قال سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولن نسألن المرسلين. وهنا قال سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال لكي نسأل الصادقين عن صدقهم، يعني النبيين، عن تبلغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم مع علمي أنهم صادقون. تبكيت من أرسلوا إليهم. نعم.
وقيل ليسأل الصادقين عن عملهم لله عز وجل، وقيل ليسأل الصادقين بأفواههم عن صدقهم في قلوبهم، وأعد للكافرين عذابا أليما.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
فدل هذا على أن الله عز وجل أخذ الميثاق على الرسل بالبلاغ، وكذلك أخذ على أهل العلم أن يبينوا ما جاء في الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء، كما أخذ الميثاق على الأنبياء والمرسلين أن يبلغوا ما أرسلهم الله عز وجل به. فكل من علم علما لا يجوز له كتمان ولا تحريف ولا تبديل، بل لابد أن يقوم بواجب البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولهذا ميثاق الدعوة والبيان للناس ميثاق عظيم، على من حمله الله عز وجل علما أن يؤديه وأن يبلغه بكامل الصدق والإخلاص، وأن لا يكتم شيئا، وأن لا يحرف فيه، وأن لا يبدل. فمن علم وجب عليه البلاغ، وجب عليه البيان. نعم نعم. اللفظ، أنا عايز اللفظ. نعم.
فبدأ به قبله ضعيف. قال رواه تمام في الطوابع أبو العين في الدلائل والتعويل في تفسير بالثلاث سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن الحسن بن أبي هريرة مرفوعا قلت هذا سند ضعيف ونوع له معنى في الحسن الثانية سعيد بن بشير قال الحق ضعيف. وخالف أبو هلال فقال عن قتادة مرسلا فلم يذكر فيه الحسن.
يعني ما أحد نبع على نكارة اللفظ. قال ايه؟
قال قلت وفي ترجمته اورد الذهبي هذا الحديث من غرائبه ويغني عن هذا هذا غير قول صلى الله عليه وسلم كن سنريا وآدم بين الروح والجسد أحمد السنة عن ميسرة الفجر وسندوه صحيح، ولكن لا دلالة فيه ولا في الذي قبله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله تعالى، خلافا لما يظن البعض وهذا ظاهر بأن
تمام. هو اللفظ منكر، يعني النبي ما يقول كنت أول نبي في الخلق، هذا لفظ منكر. نعم.
قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وذلك حين حوصر المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، إذ جاءتكم جنود يعني الأحزاب، وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير، فأرسلنا عليهم ريحا وهي الصبا. قال عكرمة قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الشمال إن الحرة لا تسري بالليل، وكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. ساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا مما روي في الإسرائيليات. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
تفسير البغوي رحمه الله تعالى على جلالته إلا أنه أخذ إسرائيليات كثيرة عن الثعلبي كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان قد قنن ذلك نوعا ما وأضاف إليه أيضا في تفسير المعاني السلفية. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قوله تعالى وجنودا لم تروها وهم الملائكة، ولم تقاتل الملائكة يومئذ، فبعث الله عليهم تلك الليلة ريحا باردة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض، وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كل حي يقول يا بني فلان هلم إلي، فإذا اجتمعوا عنده قال النجاء النجاء لما بعث الله عليهم من الرعب، فانهزموا من غير قتال. وكان الله بما
وكفى الله المؤمنين القتال. نعم.
وكان الله بما
تعمل شدة العداء الذي كان، ومع اجتماع هؤلاء الأحزاب من كل مكان، إلا أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله ونصر المؤمنين، فهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، فأرسل الله عز وجل هذه الريح، فكانت جند الله عز وجل في هذه الغزوة، أرسل الله عز وجل الريح فخلعت الخيام وكفأت القدور، وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فهربوا ورجعوا من غير أن يحققوا شيئا، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال. نعم.
وكان الله بما تعملون بصيرا. قال محمد بن إسحاق حدثني يزيد وساق سنده إلى محمد بن كعب القرظي وعن غيرهم من علمائنا، دخل حديث بعضهم في بعض أن نفر من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وهودة بن قيس وأبي عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، فديننا خير أم دينه؟ قالوا ديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه.
وأن كذب في ذلك، لكن هذا تلقي مصالح، ديننا خير أم دينهم؟
وأنتم أولى بالحق منه.
قالوا بل دينكم خير من دينه، وهم قالوا إنكم أهل كتاب، الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، هكذا يقول المشركون لهؤلاء، فديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منهم. قال فهم الذين أنزل الله فيهم ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخر قوله وكفى بجهنم سعيرا. فهؤلاء جملوا ويعلمون جيدا أن هؤلاء ليسوا على دين أصلا، الوثنيون على أي دين؟ على دين عبادة الأصنام، ليس عندهم دين ولا كتاب، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكن لما سئلوا ديننا خير أم دينه، لا 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 بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. هذه المجاملة القاتلة. ولهذا صدق من قال من السلف رحمهم الله تعالى: فكل من فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ضلال من العباد يحدث عبادة في دين الله عز وجل، يحدث عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. وضلال في العلم من الكتمان والتلبيس، هذا فيه شبه من اليهود، شبه من اليهود. فالمجاملة دين اليهود، كمن يجامل في الجرح والتعديل: معي أزكيك، إذا اختلفت معي أطعن فيك. هذا هو دين اليهود، دين اليهود. هل اليهود يعتقدون أن دين الوثنيين المشركين خير من دين محمد؟ والله إنهم لا يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير مما هم عليه أنفسهم، فكيف يكون الوثنيون على خير؟ هذا لا يكون أبدا. ولكنها المجاملة. أي دين للمشركين حتى يكون خيرا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي دين؟ هذا دين عبادة الأوثان والأصنام، وهذا دين إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة وأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. هذا دين لا إله إلا الله، وهذا دين أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فكيف يكون هذا الدين خيرا من هذا الدين؟ لكن المجاملة، لأن المصلحة واحدة، إذا التقت المصالح سقطت الديانة، التقاء مصالح. فإذا اختلف هؤلاء عاد بعضهم يطعن في بعض، تحت بقى ثوب ما كنت أعرف، كنت أناصحه، ما بلغني، إلى غير ذلك من أنواع المجاملة. وهو يعلم كل شيء، يعلم ويعرف ولكنه يكتم، حتى إذا جاء الداعي صار يقول: أنا ما كنت أعرف، أنا كنت جاهلا بهذا، أنا كنت أناصح، أنا كنت ما أدري. لي القاعدة اللي تعرفونها هذه، إذا أراد الشخص أن يوظفها بغير هذا، أنت العلامة الإمام، صحيح، هذا العلامة الإمام، هذا أسد السنة، هذا شيخ السنة، هذا شيخ المحنة، هذا شيخ الأمة، هذا شيخ كذا. لكن إن حصل الاختلاف بدأ الأمر يختلف. فهذا من أخلاق هؤلاء. أما أهل العلم فإنهم لا يكتمون ما يعلمون، لأن هذه أمانة، يعاملون ربهم سبحانه وتعالى ما يعاملون أحدا. والواجب على الإنسان إن كان عنده شيء تجاه أحد أن يناصحه وأن يبين له، لا أنه يبقى معه سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ويقول: كان عنده وكنت ساكت، والآن انفجرت، يعني الآن وجب عليك البيان، نزل وحي عليك من الله سبحانه وتعالى، تعلم هذه الأخطاء عنه من أربع سنوات، من خمس سنوات، تعلم هذا في أخيك، في شيخك، في كذا، وتسكت وتكتم. لماذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ حتى لو حذرت مني بعد أربع سنوات مناصحة فقد أعذرت إلي وقد بينت وأوضحت، وأنا معاند مكابر، لكن مرة واحدة يظهر هذا الدين، ومن قبل ما ظهر مع وجود الداعي وأنت تعلم هذا، يمكن أن تكون جاهلا، هذا يتصور، لكن أن تكون عالما بهذا ولا مناصحة ولا شيء، والآن الدين ظهر، هذا هوى. لما أصبت في شخصك، أصبت في مالك، أصبت في سمعتك، أصبت في شيء، بدأت تتكلم. هذا ليس دين المسلمين. دين المسلمين الدين النصيحة، انصح شيخك، انصح أخاك، انصح الأمة. يقول جرير بن عبد الله كما في الصحيح: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط عليه النصح لكل مسلم، مناصحة بالدليل، ليس المناصحة بما في رأسك أنت. قد يحتاج الناصح إلى المناصحة، لكن ولو فقد أعذر الله، حتى لو أنه نصح فيما يبدو له وكان مخطئا في المسألة، أي في ما نصح في أخاه، لكن تبين له. هذا ينصح مثلا: يا أخي أنا رأيتك كيت وكيت، أنت رأيتني؟ إيه نعم. أو بلغني عنك كذا وكذا، لا والله هذا ما حصل، عندك دليل؟ لا بلغني. من أبلغك؟ فلان هذا. لا فلان هذا ما رأيت ولا كذا. خلاص ينزاح المسألة وأنت مشكور،
حتى ولو كنت أخطأت بتصورك أو أخطأت بهذا، طالما أنك نقلت التصور إلى نصيحة فأنت مشكور على كل حال، أنت مشكور. يبقى أن تكون واهما، يبقى أن تكون كذا، هذا صاحب القلب النظيف الذي يريد نصح المسلمين. هذا يجب على الإنسان أن ينصح لأبويه، أن ينصح لأبنائه، أن ينصح لزوجه، أن ينصح لشيخه، أن ينصح لأخيه. أما أن تجعل في صدرك أشياء ثم إذا حصل خلاف أو كذا أظهرت أشياء من سنين، هذا يطعن في قصدك. ولهذا لم يكن علماء الجرح والتعديل على هذا أبدا، ولا النقاد. ولو علم عالم في الجرح والتعديل يحابي في دين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ قوله ولا كلامه. ولهذا سبر حال هؤلاء الأئمة أحمد وابن معين وابي زرعة وابن المديني والبخاري، وهؤلاء ما قبلت الأمة كلامهم عبثا يا أخوان. هؤلاء إنما عرفوا بالتقوى والعلم والورع، وما جملوا في دين الله سبحانه وتعالى، ولكتبوا نصيحة المسلمين حتى ولو كان الإنسان مخطئا. شوف هذا الذهلي ماذا يقول في البخاري، الذهلي يحذر من البخاري ويقول من كان يسمع لمحمد بن إسماعيل في مجلسنا، لكنه صادق. هذا دين الله عز وجل لا يحيي ولا يجامل. إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ويحذر منه الذهلي بما ظهر له، والبخاري بريء رحمه الله. لكن ولو حينئذ نقول رحم الله الذهري بما قام من نصرة دين الله عز وجل وبيان الحق، ورحم الله البخاري رحمه الله تعالى من نصرة دين الله وبيان الحق، فلقد كان بريئا مما نسب إليه من مسألة اللفظ، وأنه يقول الفاضلة من القرآن المخلوقة، وهو الذي حلف أنه لم يقل هذا، وجعل جزءا ماتعا نافعا يكتب بماء الذهب، بل لو أغلى من الذهب شيء لكتب به، وكان سببا في انتفاع المسلمين بهذه الآثار المسندة التي جعلها في كتابه جزء في خلق أفعال العباد. كتاب ما أمتعه وما أعظمه، ونفع الله الأمة بالذهلي الإمام المحدث العالم، ونفع الله عز وجل الأمة بالبخاري رحمه الله تعالى. هذا دين الله سبحانه وتعالى، ما يعرف المجاملة الجرح والتعديل والكلام في الرجال والطوائف، هذه ما تعرف المجاملة. عندك شيء قله فلعله يكون ظنا فيزال، لكن لا يتحول الظن عندك إلى قاعدة والقاعدة إلى كذا ثم تبني أوهاما، هذا غلط، هذا يتنافى مع دين الله عز وجل. الدين النصيحة، تنصح. لو سألك ربك لما لم تنصح أخاك ماذا تقول له؟ والآن جاء النصيحة، النصح هذا متهم، إنسان يتهم فنصح ما يقبل منه النصح، هذا متهم. ولو قال حقا يقبل الحق، لكن صاحبه آثم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجهاد، الرجل يقاتل من جهد مغنم، الرجل يقاتل من جهد أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام في رسالة له مختصرة في الغيبة، إلى أيضا أن الجرح والتعديل ينبغي أن يكون هكذا، من جرح أو عدل أو تكلم في الطوائف والرجال من أجل أن يقال هذا عالم، هذا فلان، هذا علان، هذا مردود عليه، عمله مردود. وإن انتفع المسلمون بجرحه إن كان على حق، لو كان الجرح يوافق الحق يقبل، لكن صاحبه لا أجر له. ما يقبل شيء إلا إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيله. والجهاد هو جهاد عظيم، بل هو أعظم النوعين، أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، هذا أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، لكن بشرط أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، هي العليا. فإذا ولهذا الجرح والتعديل يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الديانة، يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الديانة، يحتاج إلى الورع، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى بأنه لا يتكلم في الرجال إلا من جمع هذين الأمرين، العلم والورع، حتى يقبل، مثل أحمد ومثل ابن معين ومثل أبي حاتم، هؤلاء الأئمة الأعلام، ومثل أبي زرعة، هؤلاء الذين ما جملوا في دين الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا عرفوا بالمجاملة، ولهذا صاروا أئمة وصاروا نقادا تتلقى الأمة علومهم. هذا الواجب على الإنسان المسلم، نكون ناصحا. ولهذا الخطأ وارد والزلة واردة، لكن المسلم حسبه أنه لا يعمل إلا بما يعتقد أنه دين، ولا ينصح إلا بما يعتقد أنه دين، وإن رفع سيفا مقاتلا بالسيف فهو لله، وإن تكلم بلسانه ليبين دين الله هو المتكلم لله سبحانه وتعالى، ولهذا يكمل المؤمنون بعضهم بعضا، هذا ينصح لهذا وهذا ينصح لهذا، فيحصل التكامل. ولهذا النصيحة مما كان يركز عليها النبي، بل يبايع الناس عليها. قال فشرط علي، والنصح لكل مسلم، شرط علي هذا، سينصح، ينصح لإخوانه وينصح لأقربائه، ينصح لخلق الله، نصيحة للكافر والنصيحة للمنافق والنصيحة للعاصي والنصيحة للمتمرد، ينصح لدين الله عز وجل. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ناس عموما اعبدوا ربكم، من مشرك من غير مشرك، نصيحة لخلق الله عز وجل. ما جاء النبي إلا ليكون رحمة للعالمين، أرسله الله عز وجل ليبلغ الناس جميعا، ما كان البلاغ خاصا بالمؤمنين، إنما البلاغ للناس جميعا، نصيحة مبذولة للخلق كلهم. هذا هو دين الله، ليس دين الكهوف والبضرمات، وأن الإنسان تأثيره فكرة ويجلس في بيت وينام على فكرته وربما يكون ضالا، لكن الإنسان إذا نصح، كم من أمر يمكن أن تكلمت فيه أخاك فتبين وهمك في هذا وتبين غلطك فطابت النفس وانشرح الصدر وصفى القلب ورفعت المسألة وكذا، أو تكون على حق لست وهما فيقول أخو جزاك الله خيرا. المؤمن المؤمن يا أخواني كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادي ومتراحم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنت وأخوك بنيان واحد يكمل بعضنا بعضا، إذا كان هناك نصيحة إذا كان هناك كذا، هذا دين الله، أو أننا نترك هذا، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا نافع، فما بالك في الدين، ما بالك في الدين، فالدين يقوم على التناصح. نعم، فانظر إلى هذه المجاملة سبحان الله. والمشركون يقولون لهم أنتم أهل الكتاب الأول وأنتم كذا وأنتم أعلم منا وأنتم وأنتم، قولوا لنا، نسألكم سؤالا، أديننا خير أم دين محمد؟ وهم يعلمون أن دين محمد خير مما هم عليهم، قالوا لا لا، بل دينكم، دينكم خير من دين محمد، وأنتم أولى بالحق من محمد، أولى بالحق، أولى بالحق، ألستم تزعمون أنكم أتباع موسى؟ موسى جاء بالتوحيد ولا الوثنية وعبادة الأصنام، أي دين هؤلاء عليه؟ دين هبل ولا منات ولا اللات ولا العزة ولا 300 صنم حول الكعبة؟ وهؤلاء كانوا يستفتحون عليهم بأنه سيخرج نبي ونقاتلكم معه، من قبل كانوا يقولون هذا، يستفتحون على الذين كفروا بأنه سيبعث نبي بهذه الأمة وسنقاتلكم معه وغير ذلك، ما كانوا يومها على الحق، الآن صاروا على الحق، التقاء مصالح، هذا التقاء مصالح. دين اليهود الذي لا يعرف حقا ينصره ولا باطلا يقمعه. نعم،
فلما قالوا ذلك لقريش صرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا لذلك. ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان من قيس غيلان فدعوهم إلى ذلك وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريش قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ابن فزارة والحارث بن عوف ابن أبي الحارثة المري في بني مرة، ومسعود بن رخيلة ابن نويرة ابن طريف في من تابعه من قومه من أجدع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اجتمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. وكان الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يومئذ حر. فقال يا رسول الله إن كنا بفارس إذا حصرنا خندقنا عليها، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى أحكموه. وساق سنده إلى عمرو بن عوف قال حدثني أبي عن أبي
غزوة الخندق، وكانت نعمة الإشارة هذه التي أشار بها سلمان رضي الله عنه. نعم،
ساق سنده إلى عمرو بن عوف قال حدثني أبي عن أبيه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب، ثم قطع لكل 40 ذراعا. قال فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلا قويا، فقال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان أهل البيت. قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المازني وستة من الأنصار في 40 ذراعا.
في الحاشية في سلمان من أهل البيت، يقول أخرجه الطبري والحاكم وسكت عنه وقال دبي سنده ضعيف والطبرني، وانظر كشف الخفاء إلى أن قال قال هيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه كثير ابن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه وبقية الجليل ثقة. نعم.
قال عمرو
ضعفه. نعم.
قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المازني وستة من الأنصار رضي الله عنهم في 40 ذراعا، فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذناب أخرج الله في بطن الخندق.
يعني خصص النبي لكل مجموعة من الرجال قدرا معينا، فاجتمع الصحابة كلهم على حفر الخندق وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذناب أخرج الله في بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا، فقلنا: يا سلمان ارقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة أن يعدل عنها، فإن المعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيه بأمره نحب أن نوصفه. قال: فرقى سلمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة ترقية، فقال: يا رسول الله، خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير، فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان الخندق والتسعة على شق الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، يعني المدينة، حتى لكان مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون. فأخذ بيد سلمان ورقى، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال: أرأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم، أضاء لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب. فأخبرنا جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحيرة من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب. فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم، أضاء لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، موعد صدق، وعدنا النصر بعد الحصر. فقال المنافقون: ألا تعجبون من محمد؟ يعيدكم ويمنيكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا.
يعني أنتم خائفون الآن، تصنعون الخندق من أجل خوفكم وعدم استطاعتكم أن تلقوا هؤلاء الأحزاب مجتمعين أو كذا، وفي نفس الوقت يبشركم محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيفتح لكم كيت وكيت وكيت، كيف وأنتم الضعاف أصلا؟ أنتم تخافون من قوم اجتمعوا عليكم وهم دون هؤلاء، فكيف يكون هذا؟ نعم.
قال: فنزل القرآن
كما قالوا: ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. نعم.
قال: فنزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأنزل الله في هذه القصة: قل اللهم مالك الملك، الآية. ساق سنده إلى حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك عنهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وساق سنده
إلى البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته أبينا أبينا. رجع إلى حديث ابن إسحاق قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة الجرف والغابة في 10,000 من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر وهذا ورد عنه الآن، فهل هذا ينافي هذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا مثلا هذا الأحيان القليلة؟ يقال هذا رجز، يعني لا يأخذ أحكام الشعر إنما مثل عبارات مقطعة وكذا ولا تأخذ أحكام الشعر المعروف. نعم نعم أي نعم. وحتى ولو تمثل به. نعم.
وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة نقمة إلى جنب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكره والخندق بينه والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في الآطام. وخرج عدو الله حيي بن أخطب من بني النضير حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهده على ذلك، فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي يا كعب افتح لي، فقال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا.
هذا من بني قريظة كعب بن أسد القرظي، فلما جاء حيي بعدما ألب الأحزاب والمشركين وكذا أراد في الجهة الأخرى أن يفسد بني قريظة، فإذا تم له ذلك أصبح النبي بين عدوين، بين عدو في الخارج وهم الأحزاب وبين عدو في الداخل وهم بني قريظة. هذا هو فكر اليهود، ولهذا كل فساد في العالم غالبا يرجع إلى اليهود، فإن فلت فإلى الروافض وهم يهود وإن تسموا بالمسلمين، فتجد بين الروافض واليهود دائما يا أخواني مصائب الكرة الأرضية إنما تنتج منها دين الصنفين ومن هاتين الطائفتين، يهود روافض يهود روافض يهود روافض، فما حصل بلاء المسلمين قط إلا وراء الروافض أبناء يهود. فحيي بن أخطب أتى كعب بن أسد القرظي ليفسد عليه عهده مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب فقال له كعب بن أسد لما استأذن قال كعب افتح لي، فقال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أرى منه لا وفاء وصدقا. قال ويحك افتح لي أكلم. قال ما أنا بفعل؟ قال والله إن أغلقت دوني إلا على جيشتك أن أكل معك منها. فأحفظ الرجل ففتح له. انظروا إلى همة صاحب الباطل وراء باطل يا أخوان، ويتحمل من أجل أن يصل إلى مراده. ولهذا صاحب الباطل إن كانت له همة أنتج باطلا. انظر إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام تقية، وإنما هو اليهودي ماذا صنع في المسلمين، ولما ضاقت بهذه البلد انتقل إلى الأخرى حتى ذهب إلى مصر وألب الناس وجعل لنفسه في كل بلد ربما طائفة تقتنع بكلامه، ثم اتصال بين هذه الطوائف ثم إلى أن انتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه، وهو رجل واحد صاحب باطل مش صاحب سنة، معاه كتب السلف صاحب باطل وصاحب السنة متوارم في بيته ولا يجهر، وإن جهر فأوذي شيء ما خلاص ترك كل شيء. هذا صاحب الباطل. ما زال حيي وراء كعب ابن أسد حتى حصل ماذا؟ فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طامن، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب
نقمة إلى جانب أحد قد عهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى استأصيل محمد ومن معه. تعال هذه فرصة محمد، إيه هذه فرصة، أنا جئت لك بالأحزاب وبقادتها وبكذا وبكذا وتعاهدت معهم ألا يرجعوا حتى يستأصلوا شقفة محمد. وطبعا بالمقاييس المادية الظاهرة إذا نحيت نصرة الله عز وجل، قد يكون هذا رجل مقابل رجل، جيش مقابل جيش، فالظاهر أن الغلبة ستكون لهم. قال له كعب بن أسد: جئتني والله بذل الظهر وبجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق ليس فيه شيء، فدعني ومحمدا ومن عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا وفاء. فلم يزل حيي ابن أخطب بكعب يقتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه من الله عهدا وميثاقا، فإن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابته، لعل حتى تدخل معي في حصني يعني. فنقض كعب بن أسد عهده وتبرأ مما كان عليه فيما كان بينه وبين رسول الله. لو رجعت قريش وكذا اوعى تتركني، تيجي معي ونكون في حصن واحد، ينالنا ما ينالنا، انت الذي ألبتني. شوف يا اخوان الاصرار، انظروا الى الاصرار الذي عليه هذا الرجل حيي بن أخطب، انظروا الى هذا الاصرار والبذل والعرض حتى نال ما اراد. ما يئس من اول عرض ولا من ثاني عرض ولا من ثالث عرض، ولا زال يغري 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 حتى تم له مراده. وهو يقول: جئتني بذل الظهر، والله ما رأيت من محمد إلا وفاء وصدقا. ولكن ماذا لو رأى؟ لهذا احذر جليس الشر، واحذر من يدق عليك بابك في غسق الليل، احذر هذا الذي يأتيك بشر في ثوب خير، في شر في ثوب خير، ناصح لك افعل كذا سوي كذا اترك كذا تعال كذا الى غير ذلك، احذر. فان الشيء اذا لم يقم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفتح اذنيك له، وان ادى الامر الى ان تطرد من دق بابه اطرده، ما تقول والله خفت ولا احرجت، اطرده وقل له انت شيطان، جاء بك الشيطان لاضلالي. فليس كل من كلمك وقاسم وقسم لك بالله انه لمن الناصحين انه ناصح امين. وجل عن ابليس: وقسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، فدلاهما بغرور مع القسم ومع غير ذلك، وهو ليس بناصح. ابليس ما ينصح، ابليس ما ينصح. فاحذر هذا يا اخي بارك الله فيك. الامر اذا لم يقم عليه كتاب ولا سنه فلا تفتح اذنيك لاحد. نعم.
فلما انتهى
نعم
أن يطحن طحنا جليلا ثم ينصب فيه صدره
اللي هو ايه؟
الجشيشة.
نعم
الجشيشة.
نعم.
فلم يطحن طحنا جليلا ثم ينصب فيه خدر ويلقى فيه لحم أو تمر فيطبخ في هذه الجشيشة.
اي نعم.
التي تسمى عند العوام الدشيشة.
الدشيشة.
قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ،
يعني أراد أن يستثير حفظته أن يفتح، فقال: والله أنت ما تغلق بابك من أجل عهدك مع محمد ولا شيء، ولكن أنت لا تريد أن أكل معك دشيشتك هذه أو جشيشتك هذه، أنت رجل بخيل تمنعني من أن أكل معك، ويحك افتح لي وكلمت. قال: ما أنا بفعل؟ إلى أن قال: فأحفظ الرجل ففتح له، يعني أثار حفيظته. أنا يعني فعلا بخيل. والعرب دول يا إخوانا أيا كان نوعهم عندهم صفات معينة وهم أضرى ببعض، ولهذا يعرف متى يضع يده على الإيه موضع التأثير، مثل ما قال أبو جهل لأبي طالب: وعنده رسول الله. هذا الرسول وهذا أبو جهل. الرسول يا عمي قل لا اله الا الله. ابو طالب اترغب عن ملة عبد المطلب؟ مش عن ملة مثلا بني مخزوم، لا، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول ابي طالب. ابو جهل يقول: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ اترغب عن ملة؟ وهكذا. والنبي يكرر وابو جهل لا يعدل عن هذه، ما يعدل عن هذه: اترغب عن ملة عبد المطلب؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان اخر ما قال: يا اخوان على ملة عبد المطلب. فهم أدرى يعرفون كيف يؤثر بعضهم بعضا، وكل هذا يرجع إلى العصبية والحمية. ولكن الإسلام سبحان الله هذب هذه النفوس بأن جاء بهذا النور العظيم، فانتفعوا بالوحي وانتفعوا بماذا؟ بالصفات الشخصية. ولهذا الصحابة خير الأمة، فهم عندهم صفات لو امتزجت بالوحي فلا يساويهم أحد، وهكذا كان. فانظر إلى عمر، انظر إلى الصديق، انظر إلى سادات الصحابة رضوان الله عليهم، هذه صفات مهمة. ولهذا أخواني الاستقامة هذه تنفع مع صاحب الإيه ده، حتى عند سجد الأخ قد يكون على السنة وقد يكون وقد يكون لكن ضعيف، هش يلعب عليه، متذبذب، يضحك عليه، أو يكون رجلا صاحب فتنة، صاحب كذا عند داء الغيبة والتأليب على الناس وغير ذلك، هذا موجود هو على السنة. إذا صعد منبره تكلم بالسنة، قال أحمد، قال ابن معين، قال البخاري، وإذا نزل يتعامل فإذا هي من أسوأ ما يكون معاملته. ليه شخصيته هكذا؟ هذا يضحك عليه وده الثاني يضحك عليه، ولا ترى بعض الناس ولاجا خراجا من فكرة إلى فكرة من فكرة إلى فكرة، مش لازم يكون من جماعة إلى جماعة، لو ما هو باللازم شخصية هشة، ما تقول له الكلمة وتقول له السر غدا تجده إيه عند الخلق جميعا في بلدتك، هو كده طبعه، كده طبعه، كده يعطيك المواثيق وانت مش واثق فيه أصلا. ليه؟ لأن يجرب عليه هذا. إنما إذا اجتمعت الاستقامة مع النفسية مع الشخصية، ولذا بعض الناس قد يكون على انحراف وتقول اللهم اهدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. في بعض الناس تتمنى لو كان على السنة. ليه يا أخواني؟ شخصية مؤثرة، شخصية طيبة، شخصية قوية، شخصية باذلة، شخصية فيها النبل في حد ذاتها، شخصية فيها شخصية، رجل له حضوره له شخصيته ولو تأثيره، هذا لو استقام على السنة لانتفعت السنة به انتفاعا عظيما. وبعض الناس ما يزيدك إلا حملة يبع السنة، لكن حملة عليه، المسجد في فلان في مشكلة، الأخ زيد كان بيخطب فيه، الأخ زيد ايه خير، الأخ جاب سيد قطب وجاب حسن البنا وجاب كل الناس وجاب محمد حسن وعمل مشكلة والناس عمل ايه يا أخي فيه، والله أنا والله بعتذر يا شيخ، والله أنا ما كنت بعتذر. تعتذر ايه؟ طب مسجد تاني نفس المشكلة، كل ما يروح مسجد عامل مشكلة. بعض الناس حمل مع انه على السنة، حمل، ما عنده فقه، ما عنده دراية، ما عنده كيفية تعامل. وحطيته مسجد إمام عمل مشكلة مع جماعة المسجد، حطيته خطيب عمل مشكلة مع بتوع كده، إن طلع معك في سفر في صحبة عمل مشكلة، حمل حيثما كان، حمل. لكن بعض الناس لا تشعر إلا بأثر الخير، إلا بأثر الطيب، بأثر الطيب. ليه؟ هذا يرجع إلى الشخصية، الشخصية مهمة جدا، وأظنكم تعلمون هذا جيدا، كل منكم يعلم هذا أكثر مني، أكثر مني. في بعض الشخصيات يبقى معاك، أيوة شيخي تعالى نعمل درس في المسجد وده ما تطمئنش له، وهنعمل وهتروح له، ده تروح له الدرس ده لو جاء حزب يكلمه هيقولك لو معلش يا شيخ يعني نعتذر عن الدرس. لا، لكن في بعض الناس أبطال يتحمل، إنه يعرف قيمة المنهج، يعرف أن هذا المنهج يحتاج إلى جهاد، وأنه سيأتي فلان ولا علان من الحزبيين أو من كذا يؤثرون عليه. فإذا الشخصية مهمة، فإن زينت هذه الشخصية بالوحي رأيت فيها نفعا عظيما. في بعض الشخصيات لا، هذا شخصية ضعيفة، ربما أثر فيه زوجته، مش حزبي ولا آخر، ربما أثر فيه زوجته، أثر فيه ولده، أثر فيه الواقع، أثر فيه كذا، ما إن يسمع كلمة حتى ينتكس. يبقى السنة على استعداد، لو سمع من شيخه كلمة يترك السنة ويترك شيخ ويترك الدنيا كلها. فلان ما يأتي، ليه ما يأتي؟ بقى له شهرين ثلاث ليه ما يأتي؟ أصله سمع كلمة شيخه مثلا قال له كلمة، شيخه قال له كلمة، يا رجل خلاها 100 كلمة، يا رجل أنت أثير علم، يا رجل توسل بيت شيخك ولو ركلك بقدم وطالع، مش عنده علم، مش عنده فائدة، أنت أثير الفائدة. ولا أنت عايز وردة الشيخ يديك وردة كل يوم الصبح تشمع الصباح كده حمراء بيضاء على الندى، لا يا رجل، سنأسير الفائدة، طع طالع سير العلماء، طالع سير العلماء، طالع رحلات العلماء، هتجد هذا الإنسان أسير الفائدة. إذا وجد عند شيخ السنة فائدة، شوف هذا تلميذ القاسم، تلميذ مالك ماذا كان يصنع؟ يتوسل بيت مالك. ما قال مالك رأى فيه حرصا يوم اثنين وثلاثة، لماذا لم يجعل لنفسي لي غرفة عنده، ولماذا لم يستأجر لي سكنا؟ خلاص على باب بيت مالك رحمه الله إلى أن حصل علم مالك. ومن أكرم من ابن عباس رضي الله عنه؟ في أكرم من ابن عباس؟ تمع له العلم والشرف، ابن عم رسول الله، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آثر أن يتوسل بالصحابة، يجمع علم الصحابة حتى احتاجت الأمة كلها إلى علمه، جمع علم الصحابة فصار أفقه الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الشخصية مهمة، أما الشخصية الضعيفة المؤثرة هذه ما تفرح بها والله، ولو كان على السنة ما تفرح بها، ما تفرح به، لأنه أصلا هذا قد يضرب السنة غدا، وهذا قد يفسد غدا، وقد يكون صاحبنا كما كان صاحب سنة يوما ما. فانظروا إلى هذه الشخصيات مهمة جدا. يا الله يا إخواني شوفوا الأسلوب، افتح يا كعب، لا مش فاتح، يا كعب افتح، جئتك بعز الظهر، لا والله جئتني بذل الظهر، يا كعب يا كعب، أدخل كعب كيف؟ والله ما تمنعني إلا أني أكل معك من دشيشتك أو خشيشتك أو غير ذلك. ولم يفتح حتى 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 فتح لك، تعالى أنا جئتك بكذا، والناس أنا ما أتيك أنا بنفسي، أنا وراء العرب، تعالى وقد عهدتهم، وقد 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 وقد، ما زال به إلا نقض العهد. شوف الشخصية. وعلى المقابل انظر إلى الشخصية الأخرى، شخصية الصحابة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد هذا التكتل بإعطاء بعض القبائل بعض ثمار المدينة، وجمع السعدين ابن عبادة وسعد ابن معاذ، استشارهما على أن يعطي هؤلاء من ثمار المدينة شيئا، ماذا قال؟ انظر بقى إلى الرقي الآخر والشخصية المبنية المتينة، والنبي هو الذي يعرض، والعدو أحاط والخوف شديد، وقد يحصل ما يحصل من الحاق الضرر بهم والقتل وغير ذلك، فماذا قال؟ أدب وقوة وشهامة. قال يا رسول الله شيء جاء به الوحي الذي عرضته أنت علينا، أو تريده أنت، أو من أجلنا تفعل هذا من أجلنا، الذي تعرضه أنت شيء جاء به الوحي، أو شيء تعرضه أنت من نفسك علينا تأمرنا به، أو شيء تفعله من أجلنا حتى نحدد الرد بالضبط، شيء جاء به الوحي يبقى سمعنا وأطعنا، شيء جئت به أنت يبقى سمعنا وأطعنا، شيء تفعله لنا يبقى للمجال والمقام مقال هنا. قال بل شيء نفعله من أجلكم. قالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، أما وقد أعزنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا؟ لا والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فانظر إلى هذه الشخصية، وانظر إلى هذه الشخصية التي زينها الوحي فما صارت عصبية، أما وقد أعزنا الله بك وأكرمنا بالإسلام، تغير الحال وتغير الأمر وتغير المقال. فلننتفع جميعا بهذه الفائدة يا أخوان، بهذه الفائدة، أن الإنسان يحسن من شخصه، أن الإنسان يحسن من طباعه. دعوكم من مسألة الطبع يغلب وخلاص استسلمنا طالما طبع انتهت لا يا اخواني، كيف طبع هذا؟ ايه مش عملي انا؟ طبع هذا مش مسلكي انا؟ اقوم نفسي اربي نفسي اقود زمامها، ما تقودني نفسي اقود زمامها حتى الزمها بما قال الله بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لساني منفلت وربي لساني، أنا أجد من نفسي ضعفا في إذا كلمنا حزبي ولا دخل زارني أجد نفسي ضعيفا. لا، فلتتقوى، قوي نفسك، فمعك السنة، كن صاحب بصيرة، صاحب تعامل، ليس كل مكان تنزل فيه تحدث مشكلة، لكن كن رجلا لماحا، رجلا فاهما كيف تتعامل مع الناس. نعم، طيب نكتب بهذا القدر، ذكر القصة بتمامها.